الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد ولعن أعداءكم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام لا يزال في المسألة الأولى من مسائل فروع العلم الإجمالي، وقلنا يوجد في هذه المسألة فروض ثلاثة. الفرض الأول هو أن يعلم المكلف بأنه صلى صلاة الظهر ويشك فيما في يده، هل نواه ظهر أو نواه عصر. وقلنا صاحب العروة وقيل هو المشهور ذهب إلى البطلان، بمعنى أن المصلي لا يمكن أن يكتفي بما في يده، وذلك لعدم إحراز صحته، إذ يحتمل أنه قصده ظهرا فيكون ما في يده باطلا لأنه من الامتثال بعد الامتثال. فهو بين أن يقطع ما في يده ويستأنف صلاة جديدة، أو يتم ما في يده بنية الرجاء ثم يأتي بصلاة جديدة. إما بنية الرجاء إذا كان لا يوجد عندنا إلا قاعدة الاشتغال، أو بنية العصر إذا جرى استصحاب عدم الإتيان بصلاة العصر. وأثبت هذا الاستصحاب أنه مطالب ومأمور بصلاة العصر، حينئذ يمكن أن يقصد امتثال هذا الأمر ولا يكون مرتكبا بالتشريع. في مقابل القول بالبطلان وجدت محاولات للتصحيح، وذكرنا أنه إذا بنينا على عدم تمامية محاولات التصحيح فإننا سنواجه السؤال التالي، وهو هل يجوز قاطع ما في اليد واستئناف صلاة جديدة أو لا؟ لا يجوز القاطع، أو قل يجب الإتمام. قلنا يوجد رأيان. الرأي الأول هو الرأي المشهور الذي يقول بحرمة قاطع كل صلاة إلا إذا ثبت بطلانها، أو كان عند المكلف عذر في جواز القاطع. وعلى هذا الرأي ينبغي أن يقال بوجوب إتمام هذه الصلاة، لأنه لم يثبت بطلانها ولا يوجد عذر يسوغ القاطع. نعم، إذا وجد عذر حينئذ يجوز من جهة وجود العذر. والرأي الثاني رأي السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه القائل بأن ما يحرم قطعه خصوص الصلاة الصحيحة إما واقعا أو لا أقلا بحسب الظاهر، كما إذا جرت قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز وأثبتت صحة ما في يده، حينئذ نقول بحرمة القاطع أو بوجوب الإتمام، وحيث أن الفرض مبني على عدم تمامية هذه المحاولات فينبغي أن يقال هنا بجواز القاطع. تعالوا نقف قليلا عند مسألة متى يحرم قاطع الصلاة. فقد ذهب المشهور كما ذكرنا إلى الحرمة مطلقا إلا إذا ثبت البطلان. ما هو الدليل الذي استدل به المشهور لإثبات هذا الرأي؟ ذكر شيخ الشهيدي حفظه الله أن الدليل يتمثل في أمرين. الأمر الأول هو الإجماع، والإجماع كما تعلمون المنقول منه ليس حجة، والمحصل يكاد يكون معدوم لا وجود له، وذلك لأن الإجماع المحصل هو الإجماع الكاشف، عن قول المعصوم، والإجماع الكاشف عن قول المعصوم يا شيخاني هو إجماع المتقدمين المعاصرين للمعصوم، أو لا أقل المتاخمين لزمن ظهور المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء إذا اتفقوا يحصل عندنا عين ولو بحساب الاحتمال أن هنالك منشأ تلقي من المعصوم، ومثل هذا الإجماع لا يكاد يوجد في أغلب المسائل الفقهية. لم لأن أغلب آراء الفقهاء المعاصرين للمعصومين أو المتاخمين لزمن الظهور لم تصل إلينا آراؤهم، وإنما وصلت متون لبعض العلماء لعلهم 8 أو 10 18. هؤلاء ليسوا جميع العلماء، وإنما هم بعض. وتحصيل القاطع بوجود اتفاق استنادا إلى كلامهم صعب جدا. فالإجماع أولا الظفر به في هذه المسألة صعب جدا، وثانيا هو دليل لبي. لو سلمنا وجود إجماع محصل يفيد اليقين بحرمة قطع الفريضة أو وجوب إتمام الفريضة، مع ذلك نقول هذا الإجماع دليل اللب لا لسان له مطلق، حتى يلاحظ سعة هذا اللسان وشموله لكل فريضة إلا الفريضة التي يقطع ببطلانها. الإجماع دليل اللبي، الدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الصلاة التي يحرز أنها صحيحة. هذا هو الأمر الأول في دليل المشهور على رأيهم. الأمر الثاني رواية قلنا دليل المشهور يتكون من أمرين. الأمر الأول الإجماع، وناقشه الشيخ بأنه دليل اللب يقتصر فيه على القدر المتيقن، وهذه مناقشة السيد الخوي، هذا هو كلام الشيخ. نحن أضفنا أن الإجماع المحصل بشكل عام صعب تحصيله، لأن الفقهاء كانوا كثيرون وكانوا كثيرين ومنتشرين في بقاع مختلفة، والتواصل بينهم صعب جدا، خصوصا في ذلك الزمان التي وسائل نقل المعلومة فيه كانت وسائل صعبة جدا. فمن الصعب الوقوف على إجماع جميع علماء الشيعة، خصوصا وأنه لم ينقل إلينا من كتب المتقدمين الفقهية إلا متون قليلة، 8 أو 10 أو لأقل من العلماء اتفاق هؤلاء، لا يعني اتفاق جميع أفراد الأمة، كما أنه في نفسه لا يفيد بحساب الاحتمال مثلا اليقين بأن الإمام يوافق الرأي الذي اتفقوا عليه وأنهم تلقوا هذا الرأي عنه صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني يا شيخ علي هو رواية حريز التي استدل بها السيد التقي القمي رحمه الله، وهي موجودة في الوسائل باب 21 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث الأول عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا كنت في صلاة الفريضة ورأيت غلاما لك قد أبق، أو رأيت غريما لك عليه مال، أو حية تخافها على نفسك، فاقطع صلاتك واتبع الغلام أو غريمك أو اقتل الحية. هذه الرواية تدل على حرمة قطع كل فريضة إلا في صورة العذر. ومن ذلك الفريضة التي لا نحرز صحتها ظاهرا ولكن لا يوجد عذر في قطعها، لا يوجد عبد آبق، لا يوجد غريم، لا يوجد حية يخاف منها. ووجه الدلالة هو أن هذه الرواية فيها جملة شرطية، والجملة الشرطية لها مفهوم. يقول الإمام: إذا كنت في الصلاة ورأيت غلاما لك أو رأيت غريما لك عليه مال أو حية تخافها فإذا كنت في الصلاة ولم ترى ذلك، أي لم ترى عذر يسوغ قطع الصلاة، لا تقطع الصلاة. فاقطع هذه معلقة على وجود عذر، مع عدم العذر لا يوجد فاقطع. وحالة عدم وجود العذر تشمل الصلاة التي يوجد دليل على صحتها والصلاة التي لا يوجد دليل على صحتها. وقد ناقش شيخنا الشهيدي حفظه الله الاستدلال بهذه الرواية بمناقشة سندية ومناقشة دلالية. أما المناقشة السندية فقال هذه الرواية يرويها حريز عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حريز عن أبي عبد الله. في بعض الأسانيد موجود عن حريز عن الإمام الصادق، في بعض الأسانيد كما في الكافي الشريف عن حريز عن من أخبره عن الإمام الصادق، فهي في سند ظاهره الاتصال وفي سند ظاهره الإرسال، ولا نحتمل تعدد الرواية، هي رواية واحدة يرويها حريز بنفس المتن عن الإمام الصادق، الظاهر أنها رواية واحدة ليست أكثر من رواية، يعني الإمام لم يتكلم في أكثر من مجلس، وفي مجلس حريز سمع مباشرة وفي مجلس آخر لم يكن حاضرا، ولكن نقل له شخص مجهول بالنسبة إلينا معلوم بالنسبة إليه. الظاهر من جهة اتحاد الراوي وألفاظ الرواية أنها رواية واحدة، فهي إما مرسلة وإما مسندة، وحيث أننا لا نحرز الاتصال خصوصا بناء على أضبطية الكلين وما قيل من أن حريز ما كان يروي مباشرة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فإنه نقل عن جماعة ومنهم يونس بن عبد الرحمن أنه قال لم يروي حريز عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه إلا روايتين، السيد المددي حفظه الله كان يقول حريز دخل في حركة سياسية اصطدامية مع الدولة والإمام صلوات الله وسلامه عليه، لذلك حجبه عاد، فما كان يلتقي بالإمام صلوات الله وسلامه عليه كثيرا. لهذا كانت رواياته قليلة، وقد حددت كما في كلام يونس بروايتين، وهذا في الواقع أوجد مشكلة، لأنه إذا تتبعتم روايات حريز عن الإمام الصادق لعلكم تغفرون بأكثر من 200 مورد يروي فيها مباشرة عن الإمام الصادق، وفي المقابل يقال لم يروي إلا روايتين، فماذا نصنع؟ هل نأخذ بهذا الناقل لم يروي إلا روايتين ونحكم بإرسال كل هذه الروايات ونسقطها على الاعتبار، أو لا نأخذ بظاهر هذه الموارد في أنه يروي مباشرة؟ أنا أقول حصل اشتباه من الذين قالوا لم يروي إلا روايتين، إخبارهم ليس عن حسن وإنما يستند إلى الحس، وهذا بحث من الأبحاث المهمة في علم الرجال. هذا بحث مهم من أبحاث علم الرجال، لأنه يترتب عليه حكم أكثر من 200 رواية، هل هي متصلة أو مسندة؟ أنتم تابعوا هذا البحث، وأنتظر منكم أن ترسلوا إلي خلاصة ما وصلتم إليه. هذه هي المناقشة السندية، وأما المناقشة الدلالية أو المتنية فقد أورد الشيخ الشهيدي حفظه الله 3 مناقشات. المناقشة الأولى، قال المختار في علم الأصول هو ما اختاره المحقق الخراساني في الكفاية من أن الجملة الشرطية ليس لها مصدر، والاستدلال في هذه الرواية يعتمد على وجود مفهوم للجملة الشرطية. قال ويشهد لعدم وجود مفهوم للجملة الشرطية أنه لا يفهم من إن قتلت مؤمنا دخلت النار، أنه إذا لم تقتل مؤمن لا تدخل النار. وأيضا إذا قلت إن شربت سما مت، لا يفهم منها إذا لم تشرب السم لا تموت، لم تموت. ولا يخفى عليكم ما في ما ذكره من شاهدين، فإن القائلين بوجود مفهوم للجملة الشرطية يقولون بذلك مع عدم وجود قرينة تمنع من انعقاد المفهوم. وفي الشاهدين اللذين ذكرهما يوجد قرينة، إن قتلت مؤمنا دخلت النار، يوجد عندنا ماذا؟ قرينة، وهي ما نعلمه من أن الذنوب متعددة لا تنحصر بقتل المؤمن، وأن هنالك عقاب على كل ذنب. هذه القرينة تحف بهذا التعبير وتمنع من انعقاد المفهوم. وكذلك في جملة إن شربت السم مت، يوجد هنا قرينه ما نعلمه من أن أسباب الموت لا تنحصر بشرب السم، وأنها تطال كل حي، إنك ميت وإنهم ميتون. هذه القرينة تمنع من الإعقاد المفهوم. الملاحظة الثانية التي أوردها حفظه الله هي أن الرواية إذا تأملتم فيها تجدون أنها وإن كانت بصدد بيان حكم جواز القاطع، تريد أن تبين أن القاطع يجوز في حالة العذر، لكنها عبرت بصيغة افعل فاقطع، هي لم تقل إذا كنت في الصلاة ورأيت عبد من عبيدك يأبق أو غريم لك مال عنده يريد الهروب أو رأيت حيا جاز لك القاطع، لم تقل الرواية كذلك، وإنما قالت فاقطع. وفاقطع وإن كانت لا تفيد الوجوب في المقام، نعم، لأنها أمر في مقام توهم الحاضر. ومر عليكم في الأصول أن الأمر في مقام توهم الحاضر لا يدل على الوجوب. هو السؤال يتوهم حرمة القطع حتى في هذا الموضع، وقال لو فاقطع فاقطع مجرد عن دلالتها على الوجوب، ولكن هي ليست مجرد عن دلالتها على التحضير وأصل الطلب واستحباب القاطع. فإذا كان لها مفهوم فمفهومها ليس عدم الجواد في حالة عدم العود. ما أدري واضح شيخ علي؟ وإنما المفهوم سوف يكون عدم الطلب والتحضير، أنه لا يوجد طلب للقاضي، وعدم وجود الطلب ينسجم مع الكراهة، أنه جائز ولكنه مكروه. إذن الرواية حتى لو بنينا على أن الجملة الشرطية لها مفهوم لا تثبت الحرمة في فرض عدم العذر، وإنما تثبت عدم وجود طلب وتحضير نحو القاضي. عدم وجود طلب وتحضير هذا ينسجم حتى مع الجواز، كما لو كان الموارد موارد الكراهة. شيخ علي يقول مو واضح، نعيد. الشيخ الشهيدي في المناقشة الثانية يقول لو سلمنا بأن للجملة الشرطية مفهوم، نقول هذه الجملة الموجودة في الرواية والتحريز ليس مفهومها عدم الجواز في حالة عدم العذر. لماذا؟ يقول لأنها يا شيخ علي لم تقل إذا كنت معذور يجوز القاطع. لو قالت إذا كنت معذور يجوز القاطع نفهم إذا لم تكن معذور لا يجوز، يتحقق الانتفاع عند الانتفاء، وحيث أن الجزاء الجواز ينتفي الجواز. هي قالت إذا كنت معذور اقطع، وصحيح اقطع هذه لا تدل على الوجوب لأنها في مقام توهم الحاضر، ولكن هو تدل على ماذا؟ طلب، وما تدل على وجوب، فيها دلالة على الطلب وأنه يحسن القاطع. فيكون المفهوم ما هو؟ إذا لم تكن معذور لا يحسن، لا يحسن القاطع، هذا لا يعني يحرم القاطع. عدم الحسن، عدم الطلب أعام، ينسجم مع المحرم وينسجم مع المكروه. ولكن استفادة وجود ترغيب وتحضير في القاطع من هذا اللسان بعيدة، وذلك لأن كون الرواية في مقام توهم الحاضر يجعل الأمر مجردا عن دلالته على الإلزام، وأيضا مجردا عن دلالته على التحضير والطلب. بمعنى التحضير والطلب الشرعي، الإمام صلوات الله وسلامه عليه لما قال له صفع، لا نستفيد أن هنالك ترغيب وتحضير شرعي، بل غاية ما يستفاد هو أنه اقطع لكي تظفر بسلامتك فيما إذا كان هناك ثعبان تخشى منه، أو تظفر بمالك فيما إذا كان هناك عبد يريد الهروب، أو غريم تطلبه بأموال يريد أن يهرب. قالوا فاقطع، أي ينبغي عليك عقلائيا أن تحصل سلامتك وأن تحصل أموالك. فالتعبير بالأمر ليس من جهة إثبات حسن وتحضير شرعي، وإنما من جهة الإرشاد إلى أنه لا ينبغي جعل النفس في معرض الخطر وجعل المال المعتد به في معرض الخطر. وبالتالي تكون الجملة دالة على أنه إذا لم تكن معذور لا تقطع. وهذا لسان مطلق يشمل فرض العلم بالصحة وفرض العلم بعدم الصحة. هذا إذا قبلنا أصل وجود دلالة على التحضير ولو إلى أمر العقلاء، ولكن وهذا أمر وجداني، يعني الظهور أمر وجداني، ليس له أب وليس له أم، ليس له منشأ ومستند، كل شخص يختلف وجدانه عن الشخص الآخر. هذا إذا سلمنا بأصل وجود التحضير ولو بمستوى الإرشاد إلى عدم جعل النفس أو المال في معرض الخطأ، ولكن بحسب وجداننا لا نجد في فقط حتى دلالة على التحضير، وإنما هي في مقام بيان أنه يجوز القطع بسبب وجود عذر. المناقشة الثالثة والأخيرة حتى نخلص من هذا البحث ونعود إلى العلم الإجمالي الذي طرحناه في آخر درس. المناقشة الثالثة التي أوردها شيخنا الشهيدي هي أن الجملة الموجودة في الرواية مسوقة لإيه؟ لتحقق الموضوع، والجمل المسوقة لتحقق الموضوع لا مفهوم لها كما مر عليكم في علم الأصول. لماذا هي مسوقة لتحقق الموضوع؟ يقول لاحظوا الرواية تقول إذا كنت في الصلاة ورأيت غلاما لك قد أبى، إذا انتفى الشرط. ما هو الشرط؟ أن تكون في الصلاة وأن يكون عندك عود. إذا انتفى الشرط، إذا انتفى أن تكون في الصلاة، لا معنى لأن يقال لا تقطع. هذا نظير إذا رزقت ولد فاختن، إذا لم يرزق ولد لا معنى لأن يقال أتختن. هذا سالب بانتفاء الموضوع. كذلك في المقام إذا لم يكن في الصلاة هذه سالبة بانتفاء الموضوع. وكلامه هذا في الواقع يلاحظ عليه أن الجمل المسوقة لتحقق الموضوع هي الجمل التي يكون موضوعها موضوع التي يكون عفوا الشرط فيها شرط واحد ومسوق لتحقق الموضوع، كما في إذا رزقت ولدا. أما إذا كان يوجد فيها شرطان، شرط مسوق لتحقق الموضوع انتفاءه يعني انتفاء الموضوع، ولكن يوجد شرط آخر إذا انتفى لا ينتفي الموضوع، كما إذا قال المولى إذا رزقت ولدا وكان ذكرا فتصدق. هنا جزء من الشرط هو إذا رزقت ولدا، هذا لو كان هو لنفسه منفرد في الشرط تكون الجملة مسوقة تحت الموضوع، لكن عندنا ماذا؟ شرط آخر، وكان ذكرا، انتفاء الذكرية، هذا لا ينفي عنوان الولد. في مثل هذه الجمال يقال بتحقق المفهوم والمقام كذلك. إذا كنت في الصلاة هذا صحيح مسوق لتحقق الموضوع، لكن ورأيت غلاما لك قد أبق، هذا ليس مسوق لتحقق الموضوع، فهي كل الجملة مفهوم، وهو أنه إذا كنت في الصلاة ولم ترى غلاما لك أبق، فهنا لا تقطع. هذه المناقشات التي ناقش بها شيخنا الشهيدي دليل المشهور، والمناقشة السندية في نفسها تام، فيسقط هذا الدليل بسببها، وبالتالي لا يوجد عندنا دليل على رأي المشهور وهو حرمة قطع الفريضة مطلقا إلا إذا علم البطلان. والحمد لله رب العالمين.
الله.